بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. عندك يا عمار كم عدد أسماء الله؟ عدد أسماء الله أحسن، تعرف دليلا على عدم حصرها؟ أحسن. إلى أن قال واستأثرت به، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طيب، آخر ما وصلنا أين؟ نعم، 74. طيب، لا قرأنا كأن هذا كان 76 صح؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، عندك ما اسم شيخ الإسلام قبل أن تقوم؟ نعم، أبو من وما اسمه؟ أبو العباس أحمد، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر دمشقي الحراني إلى آخره. قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا مستقلا في هذه السورة، في سورة الإخلاص، وهي كما ذكر تشمل أنواع التوحيد، حين قال أنها تعدل ثلث القرآن قالوا لأن التوحيد ثلث، لأن القرآن ثلث توحيد. طيب، وثلث في الأحكام أوامر والنواهي، وثلث في القصص. إلا أنه قد مر معكم تذكرون فائدة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله أين؟ في مدارج السالكين، أن القرآن من أوله إلى آخره يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن التوحيد. قال الهراس رحمه الله، عندك يا محمد ما اسمه؟ ها؟ محمد، سهل تحفظ على اسمك تخارج. قال قوله وقد دخل إلى آخره شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات بالنفي والإثبات، وابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص. أيش السبب؟ قال لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. هنا عندكم فائدة بالحاشية، قال الشيخ محمد سميت بذلك، قيل لأنها تتضمن، كان يقصد الجامي ذلك، الله أعلم من يقصد به، قيل لأنها تتضمن الإخلاص لله عز وجل. إيش سبب أن سورة الإخلاص كما ذكر هنا تعديل ثلث القرآن؟ إيش السبب؟ الأمر الأول قال لأن تتضمن الإخلاص لله عز وجل، وقيل لأنها مخلصة يخلصها الله لنفسه، فلم يذكر فيها شيئا من الأحكام ولا شيئا من الأخبار عن غيره، والوجهان صحيحان. قال الفوزان حفظه الله وسميت بذلك لأنها أخلصت في صفات الله، ولأنها تخلص قارئها من الشرك الاعتقادي، المقصود بالشرك الاعتقادي. وهذا كلام جميل الذي ذكره، جمع بين الوجهين الشيخ الفوزان حفظه الله، لأنها أخلصت في صفات الله، ولأنها تخلص صاحبها من شوائب الشرك أي قارئها. نعم، من؟ ماذا؟ وقلنا لعله يقصد الجامع وغير ذلك، الله أعلم ماذا يقصد محمد هنا، أو لعله يقصد الهراس، لعله هذا. فإذن هذا لماذا كانت تعديل ثلث القرآن، تحفظوا هذا وتفهمونه، سميت بذلك لأنها أخلصت في صفات الله، ولأنها تخلص قارئها من الشرك الاعتقادي. قال وروى الإمام أحمد في مسنده ومن أعظم المسانيد للإمام أحمد رحمه الله، أعظم المسانيد على الإطلاق يذكرون. قال عن أبي ابن كعب في سبب نزولها أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد إلى آخره، وهذا ضعيف موجود عندكم، لا تكتموا، موجود عندكم في الحاشية. قال في إسناد أبان بن أبي عياش متروك، ويحيى بن عبد الله بن الضحاك ضعيف، وغرابة اللفظ، فالحديث هذا لا يثبت. قال وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، وهذا قد جاء عن جمع من الصحابة أنها تعدل ثلث القرآن، قد جاء عن أبي هريرة وجاء عن أنس وجاء عن أبي سعيد، أبي الدرداء ذكر أيضا هنا. وهذا من هنا قال أهل العلم يستفاد من ذلك على أن صفات الله عز وجل تتفاضل، القرآن صفة ولا؟ فأعظم سورة على الإطلاق ما هي؟ سورة ماذا؟ الفاتحة. وأعظم آية؟ آية الكرسي. وهكذا كل له فضيلة. وهنا قد ذكرها شيخنا كمال رحمه الله في هذه المسألة في حاشية رقم 2 في 77 صافحة، قال وهذه المسألة أنها تعدل ثلث القرآن مبنية على أصل، وهو أن القرآن هل يتفاضل في نفسه فيكون بعضه أفضل من بعض، وهل الصفات تتفاضل؟ الجواب عن الأول، القرآن يتفاضل في نفسه فيكون بعضه أفضل من بعض، قال أن هذا لا يتفاضل في نفسه، لأنه كله كلام الله. وقال أبو عبد الله الدراج إن الإجماع قائم عند أهل السنة على امتناع التفاضل. ما هو؟ ما المقصود بالتفاضل؟ في نفسه، يعني كله كلام الله، إنما صفات الله. قال ذهب جمهور السلف والخلف إلى أن القرآن يتفاضل، والأدلة على صحة قولهم قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، وقوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقول الله نزل أحسن الحديث، وأدلة كثيرة ما ذكرنا في سورة الفاتحة وفي آية الكرسي، هذا هو الصحيح. قال هنا وأما الإجماع المزعوم فأجاب عنه شيخ الإسلام قال ظن أن المفاضلة إنما تقع في المخلوقات لا في الصفات، قال ما قال إلا فلم ينقل عن طيب وإلا فلم ينقل عن أحد من السلف ولا إما أنه أنكر فضل كلام الله بعضه على بعض لا في نفسه ولا في لوازمه ومتعلقاته فضلا عن أن يكون هذا إجماعا. الصحيح ماذا؟ خلاصة الأمر على أن القرآن يتفاضل بعضه على بعض للأدلة المذكورة. قال وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، في ماذا؟ في سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن، ما السبب؟ قال وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس بن سري، لا يفهم أنه نقل، نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس بن سري، وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية، أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والإخلاق والأخلاق، ثانيها القصص بالفتح الخبر القصص وبالكسر جمع قصة، القصص جمع قصة والقصص الخبر. قال ثانيها القصص الذي جمع قصة، والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب، ثالثها علم التوحيد ما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا أشرف الثلاثة. المرجع لهذا مع أنه موجود ما هو موجود عندكم اقتضاء الصراط المستقيم المجلد الثاني 358، اكتبوها اقتضاء الصراط المستقيم المجلد الثاني 358، زاد المعاد ابن القيم المجلد الأول 306. اكتبوا هذه. كنا في بداية الطلب إذا ذكر المدرس الذي ندرس عندنا نتساهل في تسجيل، نقول ما إيش أحتاج هذا، وتأتي بعد أيام بدل ما تبحث هذه الفائدة ترجع إلى نصي، خلاص أقرأ الرقم ترجع إلى الكتاب، لا تتساءل بها، لا سجلها، وإن لم ترى أن الآن ما تفهم منها شيء سجلها، سيأتي يوم تذكرها سجل هذا. قلنا زاد المعاد المجلد الأول 306، المجلد الثاني في اقتضاء الصراط المستقيم 358. الآن ما الخلاصة في ذلك؟ أنا أذكر لكم الخلاصة. الخلاصة حين قالوا أن أبل جاء في الحديث أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لماذا؟ قلنا الأمر الأول أنها تشمل على ماذا؟ الأحكام والشرائع وما فيها. الثاني أن تعدل ماذا؟ قصص التي قص الله عز وجل ماذا؟ ما حصل للأنبياء مع أقوامهم والرسل مع أقوامهم. الثالث ماذا؟ يتعلق في ماذا؟ في التوحيد. هذا قالوا أن تعدل ثلث القرآن. قال: ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا صح أن يقال أنها تعدل ثلث القرآن. بقي أقوال يا أخوة، هناك من قال أن تعدل ثلث القرآن، طيب بقي شيء، يعني كيف تعدل ثلث القرآن؟ هل بالثواب أو بماذا؟ الصحيح أن تعدل ثلث القرآن بالثواب، لأن لو أن رجلا قال نذرت لله علي أن أقرأ القرآن بأكمله ثم قرأ سورة الإخلاص 3 مرات، هل يجزي؟ لا يجزي، إنما بالثواب، بالثواب. قال: ولما طيب، قال: وأما ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول: بقي يقول تعدل ثلث القرآن بالثواب، هل مجرد القراءة؟ يقول ثواب القراءة وثواب العمل لا مانع، جمع الأمرين لا مانع جمع الأمرين. قال: إن قوله الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء، ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وأبلغ من واحد. هذا فيه نظر، قول هذا أنه بالإثبات لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، قالوا هذا غير صحيح، تسمع فيه نظر أي قول غير صحيح. هنا فإذا قال الجامي نفي الشريك من كل وجه، الشريك في الذات هو الأحد في ذاته، والشريك في صفاته لا أحد يشارك الله في حقائق صفاته وفي أفعاله، وهو الأحد في أفعاله ولا أحد يفعل كفعله، وما يحصل من الاشتراك في الصفات الاشتراك إنما يقع في الاشتراك الكلي، وقبل إضافة صفات الله إلى الله وقبل إضافة صفات المخلوق إلى المخلوق، سمى المطلق الكلي الذهني. هذا معنى الكلام. هل الاشتراك موجود بين الخالق والمخلوق في الصفة؟ في أصل معنى الصفة، في أصل معنى الصفة. كيف هذا؟ الآن تقول لله علم وتثبت لفلان علم أو لا، هذا الاشتراك في أصل معنى الصفة، ليس علمك علمه. الآن تثبت لله قوة وتثبت للمخلوق قوة، هذا الاشتراك في ماذا؟ في أصل معنى الصفة الذي بالذهن، مفهوم الآن؟ لكن هل قوة الله عز وجل كقوة المخلوق سبحانه؟ فإذا كان هناك تباين بين المخلوقات، هل للذرة قوة؟ للذرة قوة؟ لها قوة وللفيل قوة، فهل تقول قوة الذرة كقوة الفيل؟ لو أن رجلا قال أنا لا أفهم من قوة إلا قوة واحدة، قوة الذرة وقوة الفيسة، ولقال الناس أنت مجنون. بالعقل العقل يكذبك بقطع النظر عن نأتي إلى الأدلة. فإذا كان ثم تباين بين المخلوقات، الآن عندك شاه غنم، فهل يدك كيد شاتك؟ لأن المبتدع ماذا يقول؟ لا نفهم من اليد إلا يد، فيد الله قالوا كيد المخلوق سبحان عن ذلك. فنقول الآن إذا نفهم لك شاه في البيت، فهل يدك كيد شاتك؟ سيقول ماذا؟ طبعا سيقول ليش لا. فكيف إذا جعلت هذا تباين بينك وبين المخلوق، فلا تجعل تباين بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى؟ هذا أشياء تمر في أوسع من ذلك. إنما هنا ذكر هنا نفي الشريك في الذات، ونفي الشريك في الصفات، ونفي الشريك في الأفعال، ثم ذكر أنا وجه التشابه الذي قال هنا. انظر قال والاشتراك في الصفات، الاشتراك إنما يقع في الاشتراك الكلي، وقبل إضافة صفات الله إلى الله، وقبل إضافة صفات المخلوق إلى المخلوق، تسمى المطلق الكلي الديني الذي ليس له وجود إلا في الدين. أما إذا أضيفت صفات الله إلى الله، الآن حين نقول علم هذا شيء في الذهن، علم إنما فقط الاشتراك في أصل معنى الصفة. لكن لو قلت علم زيد وعلم الله، خلاص ليس علمه كعلمه. الآن لو قلت علم فلان كعلم ابن باز، تبادر إليكم مباشرة أن هذا أن ابن باز ماذا أعلمه؟ لا، لا شك في ذلك. لكن حين أقول علم، شرك جميع الخليقة والخالق في ماذا؟ في أصل معنى الصفة بالعلم فقط. قال هنا لا مشاركة بعد ذلك، صفات الله تختص بالله وبالإضافة، وبالإضافة علم الله وقدرة الله وسمع الله وجود الله ومجيء الله، بعد هذه الإضافة لا يحصل اشتراك أبدا، بل الله تنزه عن تنزهت صفاته وتعالى أن يشارك أحد في حقائق صفاته اللائقة به المختصة به، كما أن الرب سبحانه وتعالى ينزه أن يشارك المخلوق في خصائص صفاته، علم زيد وقدرة خالد وسم خالد، هذه الصفات بعد إضافة إلى المخلوق، فالله ينزه أن يشارك المخلوق في خصائص صفاته المخلوقة، وهذا يسمى المطلق الكلي. أما إذا أضيفت صفات الله إلى الله وصفات المخلوق إلى المخلوق فلا مشاركة. بقي هنا الفائدة الذي ذكرها في حاشية 2، قال شيخ الإسلام والمقصود أن لفظ الأحد لم يصب به شيء من الأعيان إلا الله وحده، وإنما يستعمل في غير الله في النفي. قال أهل اللغة يقول لا أحد في الدار، ولا تقل فيها أحد، لهذا لم يجي في القرآن إلا في غير الموجب، كقوله فما منكم من أحد عنه حاجزين، وكقوله لستن كأحد من النساء، وقال أدخل اللام في الصمد ولم يدخلها في أحد، إلى أن قال قال إمام الشنقيطي رحمه الله إن أحد لا تنحصر بالنفي بل تأتي بالإثبات، كقوله أو جاء أحد منكم من الغائط. هذه الفائدة خلاصتها، انظر إلى ما قرأنا الآن من كلام إلى الرأس في اللفظ الأول. قال ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، هو أبلغ من واحد. قلنا لا، هذا صواب؟ لا، بل قد يطلق أيضا على ماذا؟ حتى في النبي ولا. ومثل هنا الذين مثلوا قالوا فما منكم من أحد عنه حاجزين، قال وقوله لستن كأحد من النساء، ثم ذكر الشنقيطي قال الشنقيطي رحمه الله إن أحد لا تنحصر بالنفي، أنه قال أحد تنحصر بالنفي فقط لا تكون بالإثبات، قال بل تأتي بالإثبات كقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، فتكون أغلبية في استعمالها ودلالتها في العموم واضحة. بقي فائدة هنا ذكرها في الحاشية بعدها، قال الأحد، لأن بعضهم قالوا لماذا قال الله قل هو الله أحد ولم يقل قل هو الله واحد، مفهوم الآن؟ لماذا قال قل هو الله أحد ولم يقل قل هو الله واحد؟ وذكر هنا قال أول الأحد بني لنفي ما يذكر معه مع العدد، والواحد اسم لمفتتح العدد. الآن قالوا أقول واحد اثنان ثلاثة، لكن أقول أحد اثنان ثلاثة ما يصلح، فيقول الواحد ماذا لو قال قل هو الله واحد، لأنه ممكن ماذا يتبادر ثاني ثالث، لأن قالوا جعلها بأحد فلا يتم بعده العدد، تستطيع أن تعد بعد أحد اثنين ما يصلح، وأنت تريد تعد أعدادا بذلك. قال أيضا الأحد يصلح في مواضع الجحود والواحد في مواضع الإثبات، وهذا مر معكم أنه قد يأتي هذا وهذا، أن الأحد لا يدخل في الواحد والواحد يدخل في الأحد، والواحد قال يمنع المشاركة والأحد يمنع المشاركة. وخلاصة ذلك ما ذكر هنا ولهذا لا يطلق لفظ الأحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد، قلنا هذا فيه نظر، فقد يطلق على هذا وهذا. نكمل. قال وقوله، قال قوله الله الصمد، كأن الوقت قد تأخرنا هكذا.